المتردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حدث حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا من حيث التفرد، وإلا إذا لم يحصل التفرد.
بس المؤلف رحمه الله يقول إنه إذا جمع، يعني قيل في حديث واحد إنه حسن صحيح، فكيف يصح هذا الجمع؟ لأن الحسن غير الصحيح، فالجمع بينهما جمع بين الشيء ومغايره، وهذا غير معقول. يقول مالك رحمه الله ينظر إذا كان السند واحدا، يعني جاء الحديث من طريق واحد وقال المخرج له كالترمذي أو غيره إنه حسن صحيح وطريق واحد، فمعناه أن هذا المخرج أو الناقل تردد هل بلغ رتبة الصحة أو قصر عن رتبة الصحة، بناء على اختلاف العلماء في شروط الصحيح. فهو الآن متردد في هذا السند هل يبلغ درجة الصحة أو لا يبلغ، وعلى هذا فيكون الكلام على تقدير أو، يعني حسن صحيح حسن أو صحيح، حسن عند قول وصحيح عند آخرين. فالناقل إذا متردد. طيب أيما أصح على هذا، أن يقال هذا حديث صحيح أو صحيح حسن؟ حديث صحيح أحسن، لأن الناقل جزم الآن بأن الحديث صحيح بلا تردد. أما إذا قال حسن صحيح باعتبار أنه شك هل بلغ رتبة الصحة، فمعناه أنه متردد، والجزم بالصحة أولى من التردد فيها. يقول المؤلف وبهذا وعرف بهذا جواب ما استشكل الجمع بين الوصفين، فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. صحيح لا الجمع بين الوصفين الحسن والصحة، فيه الجمع إثبات ذلك القصور ونفي ذلك القصور، لأن الحسن قاصر عن رتبة الصحيح. فإذا قلت حسن صحيح معناها أنك الآن أثبت أنه بلغ الصحة وأنه قصر عنه، وهذا يقول ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد، من المجتهد؟ الذي وصفه بأنه صحيح حسن، نعم المجتهد، أن لا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه، يعني غاية ما في هذا التركيب، أنه حذف منه حرف التردد. وش حرف التردد؟ أو، يعني قال حسن أو صحيح، حذف أو فقال حسن صحيح، لأن حقه أن يقول حسن إيش؟ أو صحيح، أنا عندي وهو صحيح صحيح. وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وش اللي بعده؟ اللي بعده هو وهو ما قيل فيه حسن صحيح باعتبار الطريقين، لأن تقديره كما سيأتي حسن وصحيح. المسألة الثانية تأتي. قال وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد. طيب أنت عرفت الفرق بين الصحيح والحسن؟ كم؟ نعم، متصل السند غير معلل ولا شاذ، خمسة شروط. طيب ما هو الحسن؟ وش اللي نقص؟ لا. نعم. ما بقية السلوك ما رواه عدل خفيف الضبط ما بقية السلوك يعني بسنة المتصل غير معلل ولا شاب. فهمت الآن؟ وش الفرق بين الصحيح والحسن الآن؟ عدل خفيف الضبط بسند متصل على المعلل. طيب وش الفرق بينهم؟
أن هذا خفيف الضبط
وهذا تام الضبط. أيه خفيف الضبط؟ الحسن. والصحيح تام الضبط. طيب كيف نجمع بين حديث واحد ونقول هذا الحديث صحيح حسن والحسن غير الصحيح؟
يعني
يقال هو حديث
فإذا كان من طريق
فقال فيه حديث حسن صحيح. فالمعنى أن هذا الذي حكم عليه بهذا الحكم متردد متردد هل بلغ مرتبة الصحيح أو لا يزال في مرتبة الحسن. تمام ولا لا؟ إذن فالكلام على تقدير أو يعني حسن أو صحيح. حسن عند قوم أو صحيح وصحيح عند آخرين. فمن الآن؟ طيب أيما أقوى أن يقال هذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن صحيح؟ على هذا الاحتمال الأقوى صحيح لأنه لم يتردد في صحته. أما الأول فقد تردد. نعم.
يعني
بينهما. بينهما يحتمل هذا وهذا. لا لا هذا شيء آخر. هذا إذا علم يقول في مثل هذا يقولون صححه فلان ولم يصححه الآخر. لكن ذاك متردد هل بلغ رتبة الصحة أو الحسن لأنه إن نظر إلى اصطلاح قوم قال إنه صحيح ونظر إلى اصطلاح آخرين قال إنه حسن. وكذلك قد يكون باعتبار شكه في حال الراوي هل إن الراوي بلغ تمام الضبط أو لم يبلغ يقول حسن أو صحيح. هو جاء وقت الصلاة. طيب لأنه إذا قال صحيح إذا قال صحيح معناه أنه جزم لأنه صحيح وإذا قال حسن صحيح معناه أنه متردد. فتنظر الاحتمال الثاني وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. فما قيل وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي. طيب إذا قال الناقل كالتلمذي مثلا أو غيره من العلماء هذا حديث حسن صحيح وكان لهذا الحديث طريقة أحدهما قد بلغ مرتبة الصحة والثاني قد لم يبلغ مرتبة الصحة بل هو في درجة الحسن صار معنى قوله حسن صحيح حسن باعتبار الطريق رقم واحد وصحيح باعتبار الطريق رقم اثنين. واضح؟ وبناء على ذلك يكون ما قيل فيه صحيح حسن أقوى مما قيل فيه صحيح فقط إذا كان هذا فردا أي الذي يقول فيه صحيح فرد ما جاء من طريقين. واضح؟ لماذا؟ لأن الذي قيل فيه صحيح حسن تقوى بالطريق الثاني اللي حسن. تمام؟ طيب إذن إذا جاءنا حديث قال فيه العلماء إنه صحيح حسن فيجب أن نبحث عن طريقه. إذا كان من طريقين عرفنا أن مرادهم ها باعتبار الاسنادين ان احد الاسنادين صحيح وان الثاني حسن، وعلى هذا فيكون هذا اقوى من قوله صحيح فقط اذا كان الصحيح فردا. اما لجاء من طريقين وكلاهما صحيح فإن قولنا صحيح أقوى من قولنا حسن صحيح. إذا فتشنا في هذا الحديث ووجدنا أنه لم يأتي إلا من طريق واحد، وقال الناقل فيه إنه صحيح حسن، فالمعنى أنه متردد هل بلغ رتبة الصحة أو لم يبلغ. كيف هل بلغ لم يبلغ؟ يعني شك هل هذا الرجل تام الضبط أو خفيف الضبط. رأى أن بعض الناس بعض أهل العلم بعض اللي ألفوا في كتب الرجال قال إنه تام الضبط وأنه ثقة ثبت، ورأى آخرين قالوا فيه إنه لين صدوق شيخ وما أشبه ذلك، فصار الآن مترددا بين أن يصفه بالصحة أو بالحسن. واضح؟ وبناء على هذا يكون قوله حسن صحيح أضعف من قوله صحيح فقط. أظن واضح جماعة. فصار الآن كلما مر علينا حديث وصف بأنه صحيح حسن لا بد أن نبحث وشأن عن طرقه. بحثنا فوجدنا له طريقين، رقم واحد حسن ورقم واحد صحيح. نقول إن الذي وصفه بأنه صحيح حسن راعى إيش؟ راعى طريقين، فهو حسن باعتبار هذا الطريق رقم واحد وصحيح باعتبار رقم اثنين، وعلى هذا فيكون وصفه بذلك يزداد بوصفه ذلك قوة، ويكون أقوى مما قيل فيه صحيح فقط إذا كان الذي قيل فيه صحيح فردا ما له طريق واحد. أما إذا بحثنا عما قيل فيه صحيح حسن ولم نجد له إلا طريقا واحدا، فمعناه أن الناقل الذي وصفه بهذا الوصف قد تردد هل هذا الطريق يصل إلى درجة الصحة أو هو في درجة الحسن، وبناء على ذلك يكون ما قيل فيه صحيح أقوى مما قيل فيه صحيح حسن. طيب ما هو الحرف الذي نقدره وهو محذوف على الثاني؟ على الثاني أو وعلى الأول اللي هو طريقين الواو. نعم، إذا كان من طريقين معناه تقدير صحيح وحسن، وإذا من طريق واحد معناه صحيح أو حسن. نعم عادل. نعم نعم أي نعم، هذا متفق عنه صحيح. إذا بيجينا اصطلاح الترمذي له اصطلاح خاص، تلميذ له اصطلاح خاص في صحيح حسن وبذل هو مالي. لا لا لا، مقسم السند، المتن يوصف بالشذوذ او النكاره. نعم
هل هناك ضابط
لتصحيح الحديث الضعيف لبوع الطرق؟ هذه له ضابط، الضابط ان تكون هذه الطرق ليست لم تصل الى درجه لا تقبل، مثل لو كان الغوث كلهم متروكين، كلهم متروكين، المتروك هو متهم بالكذب، هذا لو يجينا من الطريق ما نقبلها، او كلهم مضاعون، الرواه كلهم من المعروفين بالوضع، كان الف واحد لكنه كذاب، يزداد ولا ما يزداد؟ ما يزداد، لكن مرادهم اللي ينجدر اذا كان مثلا مسفور الحال، مسفور الحال او لين الحديث، قيل في لين الحديث او في حديثه نظر او ما اشبه ذلك، مما سياتينا ان شاء الله في مراتب العلم.
إذا صح مثلا حديث من الطرق قال يعني على اصطلاح المحدثين أو مصطلح الحديث.
نعم نعم.
صح مجموع طرق أو بالشواذ.
اي نعم هم هكذا لكن معلوم لان اللي رده يرى ان هذه الطرق ضعيفه ضعفا لا ينجبر بعضها ببعض لا ينجبر بعضها ببعض. الان انت الخبر الدنيوي الان اذا جاءت انسان المخبرين كلهم ناس تجاري تقبله ولا لا؟ لو جاءت كل اللي في البلد ما قبلته. واذا صلى انهم فيهم نظر فإن تعدد الطرق يدل على أن الأشياء له أصل. الترمذي سيأتي الجواب عنه لأن الترمذي له اصطلاح غير الترمذي. هذا الصلاح أنك تنظر في سند الحديث إذا كان من طريق واحد فهذا للتردد، إذا كان من طريقين فهذا للجمع، أي باع أحد الطريقين صحيح والطريق الآخر حسن.
فإن قيل قد صرح التلميذي لأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن التلميذي لم يعرف الحسن مطلقا وإنما عرف عرفه بنوع خاص.
طيب أنتم فهمتم الآن؟ الترمذي رحمه الله يقول إن الحسن هو ما روي عن غير وجه من غير وجه. سدمونا وش معنى من غير وجه؟ يعني من وجهين فأكثر. هذا الحسن عند الترمذي ما روي من غير وجه أي من وجهين فأكثر. إذا كان كذلك كيف يستقيم قوله؟ كيف يستقيم قوله حسن غريب؟ لأن يعني المعروف أن الغريب ما جاء من وجه واحد، وهو يرى أن الحسن ما جاء من غير وجه، فهذا تناقض جمع بين النقيضين أو بين المتضادين. فهذا الإيراد أورده ابن حجر رحمه الله لأن العلماء استشكلوه فأجاب عنه، والجواب استمع إليه.
فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا وإنما عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول فيه.
إذن انفك الإشكال، نقول أن الترمذي رحمه الله إذا قال حسن فقط فالمعنى أنه روي من غير وجه من وجهين فأكثر. إذا قال حسن هذا حديث حسن فقط، وعلى هذا فيخالف التعريف السابق، لأن التعريف السابق أن الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط لم يشترط فيه أن تتعدد الطرق، فيكون قوله هذا رحمه الله أو اصطلاحه هذا مخالفا لما عليه الجمهور من أن الحسن ما خف الضبط فيه ولو جاء من وجه واحد. أما هو فله اصطلاح خاص لأن الحسن ما جاء من غير وجه، هذا إذا وصف الحديث بهذا الوصف فقط بدون أن يضيف إليه وصف آخر. أما إذا أضاف إليه وصف آخر كما لو قال حسن غريب فإنه لا يلزم أن يكون الحسن جاء من غير وجه، لأن كلمة غريب تمنع إيش؟ كان عن تعجب إيه نعم.
وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط.
ما هو الأول؟ حسن فقط. نعم.
وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما عرضنا به حسن إسناده عندنا إذ كل حديث يروى لا يكون روايته
راويه
لا يكون راويه
راويه
لا يكون راويه متهما بكذب.
سيدي عندك ها؟ لا راويه احذف النقطتين ها؟ وش التقرير؟ وش التقرير؟ بتعين راويه.
إن كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. فعرفه بهذا
فعرف بهذا
أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرض عليه على تعريفه
فلم يعرض على تعريف
ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، فكأنه ترك ذلك استغناء عن بشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول في كتابه حسنا فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما تعرف.
ولم ينسبه ليش؟ ولماذا؟
ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما تعرف الخطابي. وبهذا التقرير ينتفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر
وجه توجيهها.
وعلم
الحمد لله. واضح الآن صار هذا الإشكال الذي أورده المؤلف رحمه الله منصبا على اصطلاح خاص، اصطلاح من؟ الترمذي. كيف؟ لأنه رحمه الله قال إن الحسن هو ما جاء من غير وجه، ثم وجدناه يقول في الحديث الواحد حسن غريب، والغريب لا بد أن يكون جاء من وجه واحد فكيف نجمع بين كلاميه؟ يقال إنه إنما أراد ما قال فيه حديث حسن فقط، أما ما قال في حديث حسن غريب فإنه خارج عن ذلك. طيب إذن ما معناه على هذا؟ يحمل حينئذ على اصطلاح غيره، وأن الحسن ما رأه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة. فالاصطلاح الخاص عند الترمذي إنما هو فيما قال فيه حسن فقط، وأما ما قال فيه صحيح أو غريب أو حسن وغريب أو ما أشبه ذلك فهذا قد مشى فيه على اصطلاح غيره من المحدثين ولم يخالفهم. وكأنه رحمه الله إنما يقول عن الحسن ما جاء من طريقين، يبدو لي والله أعلم أن الطريقين عنده ليست بذاك القوة، وحينئذ يكون معناه حسنا لغيره، يعني أنه بمجموع الطريقين صار حسنا يحتج به. وإذا كان هذا هو الواقع وهذا يحتاج إلى التتبع، إذا تتبع ما قال أنه حسن هل يكون الطريقان ضعيفين أم لا؟ فإن كان كذلك فإنه أيضا لم يخرج عن إيش؟ عن اصطلاح المحدثين، إلا أن المحدثين يقيدونه فيقولون حسن لغيره، وهو يطلقه لأنه نبه عليه في الأول لأنه ما جاء من غير وجه. نعم نعم إيه، لكن العلماء خالفوه في ذلك فاصطلحوا اصطلاحا آخر غير اصطلاحي. ليس معنى أن العلماء وافقوه في رأيه. نعم إيه نعم المتن.
وزيادة رأي بما مقبولة لا لم تطع منافية لمن هو أوثق، فإن خالف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المهدف رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة. زيادة راويهما الضمير يعود على الصحيح والحسن، وراويهما هو من كان عدلا تام الضبط بالنسبة للصحيح، أو عدلا خفيف الضبط بالنسبة للحسن، لأن الحديث الحسن ما رواه عدلا خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، والصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. هذا هو الصحيح. إذا زاد من اتصف بالعدالة والضبط ولو خفيفا، إذا زاد على غيره زيادة، فهل هي مقبولة أو غير مقبولة؟ لا، زيادة في نعم فيه تفصيل. التفصيل الأول: إما أن تكون منافية لمن هو أرجح أو غير منافية، فإن كانت منافية لمن هو أرجح لم تقبل. لماذا؟ لأن من هو أرجح يجب أن يؤخذ به دون المرجوح، وهذه قاعدة عقلية مقررة عند كل أحد. إذا لم تكن منافية لمن هو أرجح فإنها تكون مقبولة، لأنها زيادة من ثقة فوجب قبولها، وجب قبولها. وهذا لا شك فيه ما لم تكن الألفاظ من الألفاظ التي يتعبد بها وتكون محددة، فإن زيادة الثقة يكون في النفس منها شيء، لأن مثل الأحاديث المتعبد بها تكون غالبا محفوظة ومعتنى بها، لأن الناس يطبقونها تطبيقا عمليا، فإذا وقعت منافية لمن هو أرجح ففي قبولها شيء من الشك. أما إذا لم يكن الأمر من الأمور التعبدية كما لو كان في البيوع أو في الأنكحة أو ما أشبه ذلك، وورد الزيادة من بعض الرواة الذين هم في مرتبة الصحة أو الحسن، فإنها تقبل. إذا كانت منافية ما يمكن تكون موافقة وهي زائدة، لأن إما أن تكون منافية أو غير منافية، أما الموافقة فلا، لأن هذه الزيادة لابد أن تأتي بمعنى جديد. يقول مالك رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، ولو قال المؤلف لمن هو أرجح لكان أشمل، ليشمل من هو أرجح عددا ومن هو أرجح ثقة، لأن الرجحان يكون بكثرة العدد أو بقوة الحفظ والأمانة. فمثلا لو كان هناك ثلاثة رواة، زاد الثالث منهم على الاثنين، وهم في درجة سواء بالنسبة للأوثقية، هل نأخذ برواية الثالث الذي انفرد؟ أسألكم، هل نأخذ برواية الذي انفرد ولا لا؟ لا نأخذ. ليش؟ لأن هؤلاء أرجح، وإن كانوا ليسوا أوثق بالنظر إلى كل واحد منهم على انفراد نجدهم متساويين في الثقة، لكن كثرة العدد لا شك أن ترجح الجانب. فأقول: لو أن التعبير ما لم تقع منافية لمن هو أرجح عددا أو توثيقا. نعم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. هذا تفسير للمفهوم في قوله ما لم تقع منافذة منه أوثق، وعبر هنا بقوله أرجح لما ذكرنا. إن خولف الثقة بأرجح منه إما بالكثرة أو بالضبط، فإن الراجح محفوظ ومقابله الشاذ. وعليه هل يكون صحيحا أو حسنا ولا لا؟ لا يكون صحيحا ولا حسنا. لماذا؟ لأننا اشترطنا في الصحة والحسن أن يكون غير معلل ولا شاذ. إذن ما هو الشاذ؟ الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، من هو أرجح منه أحسن، كما عاد إليه المؤلف أخيرا، أن يخالف الثقة من هو أرجح منه. والأرجحية تكون بالعدد وتكون بالثقة، وربما تكون أيضا بالملازمة، بالملازمة أحد الراويين للشيخ. يعني عندنا راوي عن روي عن شيخ وزاد أحدهما على الآخر، لكن هذا الذي لم يزد أكثر ملازمة من الآخر، فهذا سبب للترجيح بلا شك، لأن مع الملازمة وأخذ الحديث عنه ولم يأتي بالزيادة يدل على أن هذه الزيادة لا أصل لها. طيب، إذا قال قائل: لماذا تقبلون الزيادة التي لم تقع منافية لمن هو أرجح؟ لمن هو أرجح ليش تقبلونه؟ فالجواب أن نقول: إذا كنا نقبل حديث هذا الرجل لو انفرد، فما بالنا لا نقبل الزيادة منه التي انفرد بها وهو لم ينافيها أحد. واضح ولا لا؟ يعني لو أن هذا الزائد ثقة، الآن الزائد ثقة وعنده ضبط، فإذا زاد على رواية غيره زيادة لا تكون منافية، الحكم تقبل ولا لا؟ إذا قال قائل: كيف تقبلونه ولا غير ما جاء بها؟ لغير ما جاء بها عدد كثير ضوى الحديث ما جاءوا به، كيف تقبلونه؟ نقول: لأن هذا لو انفرد بالحديث استقلالا قبلنا، فنقبل كل ما حدث به وما وافقه غيره فيه من الحديث زاد قوة فقط، زاد قوة. عرفتم؟ مثال ذلك: روى جماعة الحديث: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يصوم على صومه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ثلاث جمل. نعم، لكن زاد أحد من الناس جملة رابعة في الحديث ما تنافي هذه الثلاث. نقول: ما دام الرجل ثقة فهذه الجملة الرابعة تقبل لو انفرد من الحديث كله ولا لا؟ طيب، الثلاث الجمل التي وافقه غيره يكون موافقة غيره له زيادة في إثباتها، زيادة في إثباتها، وهذا وجه كونها مقبولة. ثانيا، وجه آخر: من المعلوم أنه إذا تعارض مثبت وناف فالمقدم المثبت، مع أن هؤلاء لم ينفوا ذلك، لم يقولوا ولم يقول الرسول كذا وكذا، لو قالوها لقلنا إن رواية الإثبات منافية فنأخذ بالنفي، لكن ما قالوا هكذا، سكتوا عنها، والسكوت لا يدل على النفي. نعم. طيب، وهل يشترط في ذلك أن يكون في حديث واحد أو ولو كان في أحاديث متعددة؟ بمعنى لو جاءنا حديث مستقل بسنده ومتنه معارض لأحاديث أخرى صحيحة منافي لأحاديث أخرى صحيحة لكن من روايات أخرى بأسانيد أخرى، هل نعتبر هذا شاذا؟ بعض العلماء يرونه شاذا، يرونه شاذا، وبعض العلماء يقولون ليس بشاذ بل هو حديث مستقل، ولكن ينظر إليه عن سبيل الترجيح إذا لم يمكن الجمع بينه وبين الحديث الأخر، وأن الشذوذ وعدم الشذوذ اللي هو المحفوظ إنما إذا كان في حديث واحد، مثل حديث عبد الله بن زيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لأذنيه بعد مسح الرأس، والمحفوظ أنه أخذ ماء جديدا لرأسه غير ماء اليدين، فيكون الأول تكون رواته شاذة لأنه خالف غيره، والله أعلم. الراجح أنه لا يشرع أخذ ماء جديد لأذنيك. والله ما تبين لي، لأن تصرف بعض العلماء أنه ولو كان في حديث هيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق مما لم يذكر تلك الزيادة.
ممن لم
يذكر تلك الزيادة.
عندك ممن؟
لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقة لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معاينها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح.
لكن يبقى النظر ما معنى المنافاة؟ هل معناه أن الزيادة تدل على الإثبات وعدم المزيد يدل على النفي، أو بالعكس؟ بمعنى هل إن التنافي يكون كالتنافي بين الإيجاب والنفي أو ماذا؟ لأننا إن قلنا التنافي مطلقا فإن كل زيادة منافية لما لم يزد، ولا لا؟ كل زيادة منافية لما لم يزد، لما فيها من الزيادة. وإن قلنا إن المنافاة هي منافاة السلب والإيجاب، يعني يكون أحدهما مثبتا والثاني نافيا، فهذا قل أن يوجد إن لم يكن معدوما بالكلية. ولهذا كلمة منافية تحتاج إلى تأمل، لأن بعض الناس قد يظن أن الزيادة مطلقا منافية فيردها، وبعض قد يتوسع في الجمع وعلى هذا القول لا تكاد تجد شيئا شاذا. ثم هل الشيء الذي يعتبر لفظه ويتعبد بلفظه إذا زاد فيه أحد الرواة شيئا يعتبر منافيا أو لا؟ الظاهر نعم، الشيء المتعبد بلفظه إذا زاد فيه أحد الرواة شيئا فإنه يعتبر منافيا، كمسائل الأذكار المحددة بعدد معين، فإذا زاد أحد فيها شيئا اعتبر منافيا، وحينئذ لا يقبل، حينئذ لا يقبل. وجه ذلك أن الجميع اتفقوا على ما ليس فيه زيادة وهو أمر يتعبد به، والثاني شذ وزاد فهو كالزيادة في أصل العبادة، فيكون هذا منافيا. والقاعدة الآن أن الزيادة من راوي الصحيح والحسن مقولة ما لم تكن منافية لمن هو أرجح وهو أحسن من قول المؤلف هنا لمن هو أوثق، لأنه يشمل الترجيح بقوة الحفظ والإتقان وبكثرة العدد. نعم نعم اي نعم. لا ليست من هذا الباب الظاهر، هذه الظاهر انها ليست من هذا الباب، لانها اولا ان هذا ما هو في عباده، هو نفسه ذكر لا شك، لكنه ليس في عباده كالتشهد مثلا، وايضا هو موافق لما لدعاء المؤمنين، فانهم يختمون اعدياتهم بذلك مثل ما ذكر في آل عمران. وهي على القاعدة التي ذكرنا فيها بعض التأمل. نعم رحمن.
صار عن جمع من العلماء القول بزيادة الخطاب لزيادة مطلقة من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح. وكذا الحسن والمنقول عن أئمة،
يعني من أغفل ذلك أي ممن قال إن الزيادة مقبولة مطلقا ولو مع المنافاة، مع أنهم يشترطون في الصحيح والحسن أن يكون غير معلل ولا شاذ، فكيف تقولون بالقبول مطلقا ولو خالف غيره وهو في هذا الخلاف يعتبر شاذا، مع أنكم ترون أن من شرط الصحيح والحسن أن لا يكون شاذا. وهذا ربما يقال في الجواب عنه أن الإنسان بشر، قد ينسى بعض الشروط أو بعض الموانع، فيثبت في مكان شيئا يكون متناقضا مع ما أثبته من قبل. وقد قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم
أصبر.
ها لا، هذا التعارض بين دليلين، هذا التعارض بين دليلين، وهذا أيضا من الشذوذ، لأنه إذا كان الدليل المستقل إذا خالف من هو أرجح يعتبر شاذا، فالزيادة في نفس الحديث الذي جاء من طريق واحد من باب أولى أن تكون. نعم.
هذا الطريق
زيادة
في الذكر،
زيادة في الذكر. هذه والله مسألة ذكرناها لكم من بعض العلماء المعاصرين، قال إنما شد ولو كان من طريق آخر له مستقل فلا يقبل، وبعضهم يقول لا، إن الشاذ ما جاء من طريق واحد وانفراد أحد الناقلين بهذا الحديث بهذه الزيادة مثلا، وهذا هو المتبادل لي من كلام أهل الاصطلاح. ومثلا لو تساعدنا أيضا على مراجعتها في كتاب ابن حجر تعليق على المصطلح ممكن نتعرض لها. نعم.
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم.
اللهم اغفر لهم. نعم.
واعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في صوت ما نصه، ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالف، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص،
كان في ذلك
دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصف أمر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. ومقتضى أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أمر ذلك بحديثه، فدل على زيادة العدد عنده لا يلزم قبولها مطلقا.
إيش؟ فدل على أن زيادة العدل عنده. أنتم عندكم على أن زيادة.
فدل على أن زيادة العدل عنده زيادة مقبولها مطلقة، وإنما تؤخذ من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي
نقصانا،
وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة. فلو كانت عنده مقبولة مطلقة
مقبولة
لم تكن مضرة بحديثه صاحبها، والله أعلم.
أنا عندي بصاحبها. طيب، فهمنا من كلام الشافعي رحمه الله أنه إذا انفرد الثقة عن الرواة بنقص فإن ذلك لا يضره،